بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: فروع. قول الصحابي: من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر. بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الصفات التي يشترك فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وهو المتصل والمسند والمرفوع والمقطوع والموقوف، أتبع ذلك بمسائل تتعلق بقضية الرفع والوقف، وهي: ما لم يصرح فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذكر ما يدل على أن الكلام مضاف إليه، وهذا الذي يسميه العلماء إنه مرفوع حكما، لأنهم يقسمون الرفع إلى قسمين: رفع صريح، وهو الذي يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الفعل، أو ما يتعلق بوصفه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات خلقية أو خلقية. هذا هو الحديث المرفوع رفعا صراحة، والذي يقال فيه صريح المرفوع. لكن أحيانا يأتي الراوي بما يدل على أن المسألة من المسائل التي عهدت أو عهد الناس فعلها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا أن مثل هذه المسائل لا تخفى عليه. فهذه وإن لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها أو فعلها أو أقرها، يعطونها حكم الرفع على اعتبار أن وقعت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون مرفوعة حكما. وهكذا إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو إذا قال الصحابي: كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، كل هذا يعطى حكم الرفع على اعتبار أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يميز بينه وبين ما قبله بأن هذا يرفع إلى النبي حكما، يعني يحكم عليه بأنه مرفوع وإن لم يرد بذلك صراحة. أدرج هذه القضايا الحافظ العراقي تحت هذا الاسم: فروع، يعني تتبع ما ذكره فيما قبله من القضايا التي تعتبر أصلا في الباب، وهو قول ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالمرفوع، وما نسب إلى الصحابي يسمى بالموقوف، وما نسب إلى التابعي يسمى بالمقطوع. قال: قول الصحابي من السنة، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، يعني قول الصحابي أيضا أمرنا. حكمه الرفع، أي نعطيه حكم الحديث المرفوع، ويكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما ولو بعد النبي، يعني ولو أن الصحابي قال ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأعصر، ومعنى بأعصر يعني بأزمنة ولو طويلة، ما دام صحابيا وقال من السنة أو صحابي وقال أمرنا فهذا يلحق بالمرفوع، ذلك لأن الآمر والناهي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد يمتد بالصحابي الزمن وتمتد به الحياة، وعندئذ فربما يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمراء والخلفاء، إلا أن العلماء يتكلمون عن الغالب، فأغالب الأمر والنهي إنما يكون منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حكموا على هذا الغالب وقالوا إن الغالب في الأمر والنهي في زمن الصحابة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرجل من السنة أو قال الرجل أمرنا أو نهينا يحمل على الغالب، إلا إذا وجد من القرائن ما يصرف ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون هذا أمر من أحد الأمراء أو من أحد الخلفاء الذين كانوا في زمن النبي في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فعندئذ القرينة تصرفه عن الرفع، أما الأصل فيبقى له حكم الرفع. ولهذا قال قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، أي قول الصحابي أمرنا أو نهينا، حكمه الرفع يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو بعد النبي قاله، أي ولو قال ذلك القول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان هذا القول صدر منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقطع بأنه من قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر والناهي في زمنه هو، وأما بعد وفاته فحيث يوجد الخلفاء لكن جرت العادة أن الصحابة إنما يتلقون الأوامر والنواهي منه صلى الله عليه وسلم. قال بعد النبي قاله بأعصر أو بأعصر على الصحيح، يعني هذا هو القول الراجح، لأن هناك قول آخر يدل على أنه مرجوح أن ذلك لا يعطى حكم الرفع وإنما يكون موقوفا لاحتمال أن الآمر والناهي والقائل غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال على الصحيح وهو قول الأكثر، يعني قول أكثر أهل العلم أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مرفوع حكما، وإذا قال أمرنا بكذا كما جاء ذلك عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يوم العيد وأن نخرج الحيض لكن يعتزلنا المصلى، وقولها أمرنا أن أو قولها نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، كل ذلك مما يدل على أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظمه قال قول الصحابي من السنة كذا، ثم ضرب مثالا له قال كقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، قال رواه أبو داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي، ويقصد بقوله في رواية ابن داسة وابن الأعرابي لأن أبا داود لما ألف كتابه السنن رواه عنه تلاميذه، فهناك اختلاف في بعض الروايات أو في بعض النسخ، اختلاف في النسخ بالزيادة والنقص. وابن الأعرابي وابن داسة وهما تلميذان مباشران للإمام أبي داود جاءت عندهم هذه الزيادة، ولذلك لو عندما يقال أخرجه أبو داود قد يفتش أو يبحث الإنسان عن هذا الحديث في سنن أبي داود فلا يجده في غير روايتين أو لا يجده في روايات أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى إنكاره أن أبا داود أخرجه. لكن عندما حدد الحافظ العراقي بأن هذا في رواية ابن داسة وفي رواية ابن الأعرابي وهم بعض تلاميذ أبي داود، وهذا ليس بغريب، لأن العلماء كان من شأنهم أنهم إذا درسوا وقرأوا كتبهم ينقحونها، فتارة يضيفون إليها وتارة يسقطون منها، وكان من أكثر من عرف عنه الإسقاط وحذف بعض الروايات الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، حيث كان يقرأه في كل عام ويحذف منه ويسقط منه ويرفع عنه ما لا يرتضيه أو ما تتكشف له أن فيه علة. ولذلك جاءت روايات الموطأ متفاوتة، فرواية محمد بن الحسن الشيباني تختلف عن رواية غيره كرواية الإمام الشافعي وغيرهم ممن روى الموطأ، ورواة الموطأ كثيرون، وهكذا ابن زياد واللؤلؤي وغيرهم، كل هؤلاء رووا موطأ الإمام مالك، والأحاديث عندهم تتفاوت من حيث العدد، حيث تزاد في بعض الروايات وتنقص في بعض الروايات، وهذا عائد إلى التنقيح. وهذا أيضا نجده في رواية البخاري، فإن كتاب الإمام البخاري أيضا الرواة الذين رووا عنه كتاباه أيضا فيه بعض التفاوت بالزيادة والنقص، حتى إن العلماء يقولون إن أكثر الروايات زيادة وأكثر كتاب البخاري يعني عددا روايته حماد بن شاكر أو روايته شاكر بن حماد. وهناك روايات حذف منها بعض الأحاديث، وهذا على سبيل التنقيح، وهذا أيضا نجده في غير البخاري وأبي داود ممن كان ينظر في كتابه، فهذا أمر سائغ. ولذلك رواية ابن داسة وابن العرابي جاء فيها هذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه، من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، يعني القبض وموضعه تحت السرة، مع أن الروايات أخرى كرواية أبي هريرة وغيرها جاءت وبينت أن موضع الوضع وضع الكفين إنما هو على الصدر. نعم. بعدين إيه؟ ما فهمت سؤالك. إيه. الإمام مالك مكث يدرس كتابه 40 عاما، وفي كل عام يقرأ الكتاب مرة، ولذلك هو مرة في كل مرة يزيد أو يحذف أثناء العرض، ما هو بعد العرض، لأنه عند العرض يسقط، فيعرف الرواة أنه أسقط هذا الحديث بعد أن كان قد قرأه فيما مضى، وهذا من التنقيح ومن النظر في الكتاب. ولعل السبب في ذلك إما تكرار الرواية، وإما أنه تبين له أن الراوي ليس على شرطه وما إلى ذلك. قال كذاك قول علي رضي الله تعالى عنه، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. يعني أثناء القراءة. قال رواه أبو داود في رواية ابن داشة وابن الأعرابي. قال ابن الصلاح فالأصح أنه مسند، يعني فهذا الحديث الذي يروى عن علي يحكم له بأنه مسند وأنه متصل وأنه مرفوع. أما كونه مسند فلأن رفعه حكما يقتضي نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث ساقه بالإسناد فهو مسند. وكونه متصل لأن رواته سمع بعضهم من بعض ويروي بعضهم عن بعض وليس في السند انقطاع. وكونه مرفوع أو وكونه مرفوعا لأن هذا الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، حيث إن مثل هذا لا يقال بالرأي وإنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا يمكن نسبته على سبيل الإقرار، وأن العلماء نسبوه إلى النبي واعتبروه مرفوعا حكما كأنه من باب الإقرار، لأن هذا الفعل يفعله الناس والنبي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويندر أن النبي لا يعلم به، فكونه علم به وسكت وأقر فيكون مرفوع حكما من باب الإقرار. قال ابن الصلاح فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يجب اتباعه. هكذا عندكم ما يجب؟ نعم، ظاهرها أنها إلا أنه يريد به، أو الظاهر لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يجب اتباعه. قال ابن الصباغ في العدة وحكي عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا يحتمل أن يريد به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على سنته، يعني القول الراجح أن هذا يحطى له حكم الرفع، وقد يعطى له، أو بعضهم يرى أنه لا يعطى له حكم الرفع لكن يكون موقوفا، لأنه من قول الصحابي، القطع أنه من قول الصحابي، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبة محتملة. والدليل عندهم إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصلح أن يكون حجة في محل النزاع، ولذلك قالوا هو موقوف قطعا. وأما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتمل، لأن علي لما يقول من السنة كأنه يريد سنة أهل البلد، أو يريد ما تعارف عليه الناس، لكن القول الذي قاله الأكثرون والقول الأول أرجح، لأن علي رضي الله عنه وأمثال علي رضي الله تعالى عنهم من الصحابة لا يقول الواحد منهم ولا ينسب الواحد منهم الفعل إلى السنة إلا إذا كان عالما بأن مصدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فالقول الراجح أنه مرفوع حكما. نعم، عمل أهل المدينة في أي عصر؟ ما في عصر الصحابة؟ إذا قال الصحابي من السنة، أو قال الصحابي يعني كنا نعمل كذا، فهذا نحن الذي نتكلم فيه ونقول إنه مرفوع حكما. لكن المشهور أن عمل الصحابة أو عمل أهل المدينة إنما عرف على أنه أصل من الأصول في زمن الإمام مالك، أو في من قبل الإمام مالك، مثل القول الذي ينسب إلى شيخ الإمام مالك اللي هو ربيعة ابن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن، هؤلاء هم الذين قالوا ولهم في هذا أصل، وهو أن هذه النقول عن أهل المدينة إنما تكون فيما عليه العمل، فيما جرى عليه العمل من السنن الفعلية. يقولون إن مثل هذا قد أثر نقله حيث ينقل الشخص عمن فوقه، فينقل التابعي عن أبيه الصحابي أن هذا كان يفعل أو يفعل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولهذا لما تنازع وتحاج الإمام مالك مع محمد بن الحسن الشيباني أو مع أبي يوسف القاضي في مسألة أو في بعض المسائل مثل الصاع ومثل الأمور العملية، فكان الإمام مالك يطلب من بعض تلاميذه الذين هم من أبناء الصحابة والتابعين أن يذهب الواحد منهم إلى بيته ويأتي بالصاع أو يأتي بما أثر نقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعارف الناس عليه في أهل المدينة، فيأتي الرجل به ويقول هذا الصاع ورثه أبي عن جدي، وكان جدي يكيل به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمل أهل المدينة ليس كله يعتبر من المرفوع إلا ما تعارف أو ما نقل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ويلحق هذا بقولهم من السنة أو بقولهم كان العمل على ذلك أو بقولهم ينمى إلى النبي أو ينمى إلى أو ينسب إلى النبي أو يرفع إلى النبي، كل ذلك يأخذ حكم الحديث المرفوع. قال ابن الأعرابي أو قال ابن الصلاح فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يجب اتباعه. قال ابن الصباغ في العدة، وحكي عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وهم من علماء الأصول وغيرهما أنهم قالوا يحتمل أن يريد به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لا يكون مرفوعا. لكن نقول إن هذا الاحتمال غير المتبادر، فلا يحمل على سنته صلى الله عليه وسلم ويكون موقوفا. وقول الصحابي هذه المسألة الثانية، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وهذا إنما تقوله أم عطية يعني عما كان يحدث ويقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أعطى العلماء هذا الحديث حكم الرفع وأخرجوه في كتب السنن على أنه من الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصحابي لم يصرح بالآمر لأن ذلك معلوم عندهم. والعيد كان يصلى فين؟ طيب في المصلى، ولذلك اعتزلنا المصلى، لأن ما يدخلون ما يصلين، فدخولهم بين المصليات يعني هذا لا داعي له، وإنما يبقينا في جانبين. يا ولذلك جاء في حديث أم عطية يعني وإنما يعني يعتزلنا المصلى لكي يشاركنا في دعوة المسلمين ولكي يعني يشهدنا دعوة المسلمين. ولهذا هذه هي السنة وهذا هو العمل، يخرجنا إلى المصلى لكن لا يدخلنا المصلى، وهذا في المصلى. أما إذا كان في المسجد فيحرم دخول الحيض إلى المسجد والمكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. أما مجرد المرور والعبور فهذا ورد فيه النص. ولو كان عندنا هذا القطع الذي ذكرته لما كان محل خلاف، ها؟ لكن الغالب الصحابة يقولون أمرنا، يعني أنهم تلقوا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وإنما يقولون ذلك يعني لمبررات. فقد جاء عن بعض التابعين أنهم يقولون ما كنا نجرأ في بعض الأزمان أن نسمي بعض الصحابة، ها؟ ولذلك كانوا يقولون أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أنهم ينسبوا يسندون الفعل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. لكن في قول الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ربما لأن هذا مما اشتهر أمره بينهم، ولذلك لا داعي لأن ينسب الواحد منهم ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا الأمر يعني ليس على إطلاقه، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يحرص على أداء الفعل ثم يتبعه بعد ذلك بقوله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل على سبيل التأكيد. فالمسألة محل يعني اختلاف في التعبير. ولذلك لما كان هذا القول يصدر من الصحابي ويقول أمرنا، لأنه لا آمر في زمنهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في الأمور التي يعني ليس للرأي فيها مجال. فمثلا قول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض للعيد، هذا ليس من المسائل التي يجري فيها الاجتهاد، وليست محل اجتهاد، وليست مما هو للرأي فيه مجال، ولذلك حمله على الرفع أولى، حمله على الرفع أولى، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. هذا أيضا يعني، لكن يحتمل أيضا أن لأن الخلفاء لهم أن يأمروا وعلى الناس أن يطيعوا. قال وكقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال وكلاهما في الصحيح، يعني والحديثان حديث أم عطية في الصحيحين هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، قال وهو الصحيح يعني الرأي الراجح، وهو أكثر وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصلاح. قال لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد خالف في ذلك فريق يعني من الأصوليين، منهم أبو بكر الإسماعيلي. قلت والقائل هنا من؟ العراقي. وجزم به أبو بكر الصيرفي في الدلائل، يعني في كتابه الدلائل، جزم بأن هذا ليس إيش بمرفوع، وأنه ممن خالف. قال ابن الصلاح وكذلك يعني ومن الأمثلة قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولا شك إن هذا ظاهر الرفع فيه، لأن هذه من الأمور التعبدية التي لا يجري فيها الاجتهاد. قال ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا فهذا يحمل على أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. أما إذا صرح الصحابي بالآمر أو بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فلا أعلم فيه خلافا، يعني في إنه مرفوع، إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة عن داود. والمراد بداود يعني ابن علي الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظه. قال وهذا ضعيف مردود، إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة أي في الوجود. ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك، فإن من الناس من يقول المندوب مأمور به، ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضا، وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه، والله أعلم. هنا يعني الأمر الذي قطع به الحافظ العراقي أن الصحابي إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فهذا يعطى حكم الرفع، وهذا يعتبر مرفوع صراحة. لكن محل النزاع، ما الأمر؟ هل المراد به الوجوب، أو المراد به الندب، أو المراد به الإباحة؟ إذن هنا خرجت المسألة عن قضية النسبة والعزو إلى موضوع آخر، وهو ما المراد بالأمر، ما حكم الأمر هنا؟ هل هو للوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، وقد يصرف الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة بحسب الصوارف وبحسب ما يصرفه. فإن كان الأمر في أصله، يعني المسألة في أصلها مباحة، ثم طرأ نهي، ثم بعد ذلك جاء أمر بعد النهي، فيعود الحكم إلى الأصل، أصل ما قبل النهي، مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. لا يلزم أن كل محرم، أن كل من أحرم بالعمرة أو الحج، وأن من نسك الحج أو العمرة أن يصطاد بعد الفراغ من الإحرام، وإنما دل ذلك على أن المسألة على سبيل الإباحة، لأن الصيد في أصله مباح وليس بواجب ولا مندوب. وهكذا كل أمر يأتي بعد نهي يأخذ الحكم السابق، فإن كان مندوبا إليه صار مندوبا، وإن كان واجبا صار واجبا. لذلك محل الخلاف عند هؤلاء مثل داود ابن علي وغيره ممن نسب إليهم الخلاف، الخلاف هنا ليس في نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في حكم القول المنسوب إليه، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة. ولهذا قال أما إذا صرح الصحابي بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أعلم فيه خلافا، إلا ما حكاه الصباغ في العدة، يعني في كتابه المسمى بالعدة، عن داود وبعض المتكلمين. والمراد بالمتكلمين هنا يعني علماء أصول الفقه الذين ساروا على منهج المتكلمين، على منهج المتكلمين في دراسة قضايا أصول الفقه، أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظه، يعني ما اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هل هو للوجوب أو للندب أو للإباحة. لكن يقول وهذا ضعيف مردود، إلا أن يريدوا، يعني وهذا القول ضعيف مردود، لأنه ما دام قد صرح الصحابي بالآمر فلا ينبغي أن يلتفت لغيره، لكن يقول إلا إذا أراد داود والمتكلمون أرادوا معنى غير المعنى المتبادر، وهو ما المقصود من الأمر، لا أن هذا لا يعتبر مرفوعا. قال إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة، أي في الوجود، لاحتمال أن يكون الأمر للإباحة أو للندب. قال ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك، فإن من الناس من يقول المندوب مأمور به، ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضا، كما في قوله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا، لا في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا الأمر على سبيل الندب، لا على سبيل الإباحة، لا على سبيل الوجوب، كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. فلعل المراد من داود ومن غيره أنهم يريدون أن يعرفوا الحالة التي وقع فيها الأمر والمناسبة، حتى ينظروا هل هو أمر للوجوب أو للندب أو لغير ذلك. هذا معنى قوله وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه والله أعلم. نعم. أن يكون حجة في هذا الوجود، يعني في هذا الحكم، هل هو واجب بمعنى أنه مجزوم به أو أنه مندوب إليه أو أنه مباح، يعني ينظر في هذا الحكم الذي استنبطه الصحابي أو أخذه الصحابي أو عبر عنه الصحابي بقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم الموجود. وقوله كنا نرى، إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أو لا فلا فذاك له، وللخطيب قلت لكن جعل مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. بدأ المصنف أيضا يسوق لنا موضوع آخر، نحن تكلمنا عن قضية من السنة وعن قضية أمرنا، لكن أيضا جاء فيما عبر عنه بعض الصحابة كنا نرى كذا مثلا، كنا نرى المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة، ومثله قولهم كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، كما جاء في قول بعضهم يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا نعزل والقرآن ينزل. فهل هذا يعطى حكم الرفع أو لا؟ هنا يشير المؤلف إلى قولي إذا كان قول الصحابي كنا نرى كذا، كما جاء في قول كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هنا يشير المؤلف ويفرق بين هذا وبين السابق، لأن السابق وهو قولهم من السنة أو قولهم أمرنا، هذا يعطى حكم الرفع ولو قاله الصحابي بعد عصر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قوله كنا نرى كذا، قال هذا يعطى حكم الرفع إذا قال إذا أقارنه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نرى كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيعطى حكم الرفع. أما إذا أطلقه وقال كنا نرى كذا فهذا لا يعطى حكم الرفع لاحتمال أنهم إنما رأوه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي، يعني إن كان مقرونا بعصر النبي كنا نرى كذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من قبيل ما رفع، يعني فهو ملحق بالمرفوع ويعتبر مرفوعا حكما. وقيل لا، أي لا يكون مرفوعا، أو لا فلا فذاك له. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم. ومن العلماء من قال لا يعتبر مرفوعا ولا يلحق بحكم المرفوع، وهذا القول منسوب إلى الخطيب، يعني الخطيب البغدادي. ومنهم من جعله مرفوعا كالحاكم والرازي ابن الخطيب، ها، وليس هو الخطيب البغدادي، لكن هذا الرازي ابن الخطيب وهو القوي، أي وهذا هو الرأي الراجح في أن قوله كنا نرى وكنا نفعل أيضا ملحق بالمرفوع. نعم. وقيل لا، أو لا فلا ذاك، أو لا فلا فذاك له. وقيل لا يعني ليس بمرفوع، أو لا فلا فذاك، أو لا يقال إنه إيه، أو لا فلا فذاك. هو شرح هنا بقوله وقيل لا، وقوله كذاك له قبلها كذاك له، لكن في 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 النظم وقيل لا أو لا فلا فذاك له، أو لا فذاك، ما فيش فلا فذاك، هكذا لحال هذه. وقيل لا أو لا فلا كذاك له، على كل هذا ما يغير، فذاك أو كذاك يعني لا يغير المعنى، وإنما المقصود والمراد من هذا التعبير، يعني من العلماء من قال لا ليس له حكم الرفع، ها، هذا في قوله وقيل لا، أو لا يقيده بالعصر، أو لا فذاك له. نحن قلنا العبارة البيت الأول إنه يكون مرفوعا إذا قيده بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كنا نرى كذا ونفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب المثل كقول جابر كنا نعزل. وقيل إن هذا لا يعطى حكم الرفع، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع. وهناك قول مرجوح وهو أن الحكم مطلق، يعني أن قوله كنا نرى يحمل على أنه مرفوع حكما على سبيل الإطلاق دون تقييد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه بقوله وقوله أو لا فلا، أي وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل الإيه؟ من قبيل المرفوع، ويكون من قبيل المرفوع إذا كان مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة. فكأنه فرق بين قول الصحابي كنا نؤمر أو نؤمر أو أمرنا بكذا، وبين قول الصحابي من السنة كذا، وبين قول الصحابي كنا نرى كذا. فيقول من أجل أن نعطي هذا القول الأخير كنا نرى كذا نعطيه حكم الرفع، لابد أن نقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ورد الخبر بغير قيد وبغير نسبة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطى حكم الرفع ويكون موقوفا، لأن الرأي يحتمل أن يكون مما هو محل اجتهاد، أو مما رآه الصحابة رضوان الله عليهم، أو مما اجتهد فيه الصحابي، ولذلك يكون موقوفا ولا يكون مرفوعا. واضح؟ وقيل لا، أي لا يعطى حكم الرفع مطلقا حتى ولو قيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا فلا، أو لا يعطى حكم الرفع إلا لا يعطى حكم الرفع ما دام لم يقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، أو لا فلا فذاك له وللخطيب، قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم، والخطيب ممن يرى أنه لا يعطى حكم الرفع، ومن يرى أنه يعطى حكم الرفع هو الحاكم وابن الخطيب الرازي، ورجح الحافظ العراقي هذا الرأي حيث قال هو القوي. يقول أي وقول الصحابي كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا ونحو ذلك، إن كان مع تقييده بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا متفق عليه، يعني أنه الحديث متفق عليه، فهذا يكون له حكم الرفع. قوله هنا متفق عليه المراد به الحديث، وليس متفق عليه من حيث الحكم، لأنه نحن عندنا أساسا قولين ذكرهما المصنف. وكقول جابر وكقوله كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه النسائي وابن ماجه. قال فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. قال وصححه الأصوليون. الإمام فخر الدين فين الرازي؟ مهو أشار إليه، قال الرازي ابن الخطيب، ولا لا؟ الإمام فخر الدين والسيد الآمدي وأتباعهما، يعني من علماء الأصول الذين قالوا بأن هذا يعطى حكم الرفع وأنه مرفوع حكما. قال ابن الصلاح وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أقواله، يعني فإن السنة أقواله وأفعاله وتقريره، وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه الذي هو الإقرار. قال وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. قال يعني ووجهة نظرهم احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع. قلت أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه الرفع إجماعا، وهذا لا يحتمل أنه من الأمور التي لا يطلع عليها. وقوله كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا ليس بمستبعد، بل جاء في حديث أسماء أنهم أكلوا لحوم الخيل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مطلع، لكن نحن نتكلم عن الأشياء التي يحتمل أنه لا يطلع عليها. قال وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. قلت أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه الرفع إجماعا، وهذا لا خلاف فيه، لأن الإقرار فيه ثابت، كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، يعني ثم نمسك. قال ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يقول رواه الطبراني في المعجم، لكن هو اعترض على قوله إن النبي كان يسمع ذلك. هذه الرواية في المعجم. قال والحديث في الصحيح لكن ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بالتصريح. وقوله أو لا فلا، أي أو لا فلا أي وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع، فيكون من قبيل الموقوف لاحتمال أن الرأي هنا كان نتيجة اجتهاد. وقوله كذاك له، أي هذا لابن الصلاح تبعا للخطيب، فجزم بأنه من قبيل الموقوف إذا قال الصحابي كنا نرى وكنا نفعل. وقوله قلت إلى آخر البيت الثالث من هذه الأبيات هو من الزائد على ابن الصلاح، يعني هو من الزوائد على ابن الصلاح، يعني أن هذا قاله العراقي ولم يقله ابن الصلاح. وهذا في قوله قلت، لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي بن الخطيب وهو القوي. فكأن العراقي رحمه الله رجح أنه من المرفوع وليس من الايه، فخالف بذلك ابن الصلاح، وخالف تبعا وخالف بذلك ايضا الخطيب البغدادي، لان هذا القول اصله من قوله وابن الصلاح وافقه عليه. قال وقوله قلت الى اخر البيت الثالث من هذه الابيات ومن الزوائد على ابن الصلاح، وهو ان الحاكم والامام فخر الدين الرازي جعلاه من قبيل المرفوع، ولو لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصباغ في العمدة إنه الظاهر، ومعنى الظاهر يعني الرأي القوي، ومثله بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، يعني فيما دون ربع العشر، فيما دون ربع الدينار، وفيما دون الثلاثة دراهم. قال ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح، يعني من أن قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نرى مرفوع حكما، ولكن الإمام والسيف الآمدي لم يقيد ذلك بعهده صلى الله عليه وآله وسلم. وقال به أيضا كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب، يعني في كتابه المجموع. قال وهو قوي من حيث المعنى، وهو قوي يعني، وهذا القول قوي من حيث المعنى، لأن غالب الصحابة لا يقولون كنا نفعل كذا إلا إذا أرادوا به الاحتجاج بأنه مفعول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى قول الإمام أو قول الشيخ زكريا رحمه الله. قال فروع جمع فرع، يقول وهو من درج تحت أصل كلي، وهي سبعة، يعني الفروع التي ذكرها العراقي في هذا الباب سبعة أنواع. أحدها قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، كقول علي رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، أو يعني قولهم نحو أمرنا بنائه للمفعول كأمر فلان ببنائه للمفعول كأمر فلان، أمرنا أو كأمر فلان، وكنا نؤمر ونهينا، كل هذه أفعال مبنية للمجهول أو مبنية لمن لم يسمى فاعله، والله سبحانه وتعالى أعلم.